تعالى وعباده أن أرسل إليهم رسولا منزلهم تتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قوم لفيما لا يزكيهم فأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قوم لفي ضلال مبين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قوم لفي ضلال مبين. في الآية الأولى ذكر الله من نفسه على المؤمنين عموما الذين آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر أصناف البشر من العرب والعجم والجن والإنس، فإنه رسول الله إلى الناس شافع. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع المقلوب الكرسي والعلم، ورسالته صلى الله عليه وسلم باقية لا تنفر إلى أن تكون الساعة. فهذه منة عظيمة على المؤمنين من جميع الأديان، حيث أخرجهم الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة أخرجه من الظلمات إلى النور، من الجهالة إلى العلم، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الجنة إلى النار، ومن النار إلى الجنة. فحصل بذلك على سعادة الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة. لأن في الآية الثانية فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من ينبه على الأميين خاصة، والذي بعث الأميين رسولا منهم، ومراد الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسبة إلى أمه، يعني كأنه باطل فيوم ولدته أمه لا يقرأ ولا يكتب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا بهذا المعنى، كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تنفر من قدر منه الكتاب ولا تخطه بيمينه إذا لا ساب المسلمون. ومع هذا أنزل الله عليه هذا الكتاب المعجز العظيم، وأنزل عليه هذا العلم الغزير الذي ملا الدنيا، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، لم يأتي به من عند الله، وإنما جاء به من عند الله الذي أصابه إليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم متعلما، ما تعلم هذا العلم من أحد أو قرأ على أحد أو طالع في الكتب، وإنما هذا وحي أوحاه الله إليه وعلمه إياه، كما قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان فضل الله عليك عظيما. الله منع على العربيين خاصة الذين هم العرب. العرب كانوا معودين بأمنيتهم وجهلهم وضلالهم وضياعهم من دون الأمر. كانت أمة لا يؤمن لها في جزيرة العرب. قبائل متناحرة متقاطرة يعبد قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم. فكانوا جهلة لا يتورعون عن حرام ولا يطيعون منكرا. كانوا يأكلون الميتات، كانوا يأكلون الربا، كانوا يعيشون على النهب والسلب، كانوا يعبدون الأصنام وهم متفرقون في عبادتهم للأصنام. كل قبيلة لها سلب، بل كل بلدة أو بلد لها قدم خير في بلد الأخرى. بل توسع الأمر فصار في كل بيت من بيوت أهل مكة وبيوت العرب أصنام خاصة بأهل البيت. كانوا على هذه الحالة، فنظر الله تعالى إلى أهل الأرض ثم قصرهم، يعني أذهبهم الله تعالى عليهم من كبر الصلاة وانقطاع أثر الصلاة، عرضهم وعجمهم إلا بقاوى من أهل الإسلام انقرضوا قبل البيت. نظر الله إليهم فما قطعهم، يعني أذهبهم إلى أهل الأرض عرضهم وعجمهم إلا بقاوى من أهل الإسلام. ثم إن الله رحمته وعظيم منته رحم أهل الأرض بضعفة هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بعثه وكفر ربي وغط الأرض والجهل إلى عند الناس. وما ظن من علم الكتاب بأيدي اليهود والنصارى فإنه محرف مغير يصطحبه منه القليل ولا يعلم به إلا القليل. عند ذلك نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فبعث إليهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم هذا الكتاب العظيم وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والبيان مع أولاده المسلمين وعلمهم به بعد الجهاد. ولهذا قال لقد من الله على المسلمين إذ بعث فيهم رسولا لقد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وأي شيء يجب أن يعلمه أمور الدنيا أمور الصناعات؟ لا، بل إنه أحد من ذلك. يتلو عليهم آياته ويزكيهم تصرهم إلى الأخلاق الغريبة والعادات السرية والتقاليد الفاسدة. حتى أصبحوا علماء الأرض وقادة الدنيا مصابيح الضلال. فأعلى الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول من العلم وعلم به من الجهالة وهداه به من الضلالة وفتح به أعين عميا وقلوبا غلظا. فأينعت رسالته صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور رسالاته عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فأله دولة موجودة فأصبحتم بنعمته إخوانا تكون على فتى فترة من المال فأنقل كلها فذلك يضب الله لكم أعاواته لعلكم تتقون. فكره سبحانه وتعالى بحالتهم قبل البيضة من العداوة والصلاح والشروط وبحالتهم بعد البعثة والعقوبة والمحبة والأمن والاستقرار يشكر نعمة الله عليه كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم انتفع بها كل الناس المؤمنين انتفعوا بالإيمان واليقين والهداية والكفار أيضا انتفعوا بالتخلص من الظلم التخلص من الظلم والجبروت والطغيان الذي كان يسيطر عليهم تخلصوا بذلك من الإسلام وإلا يدخلوا في الإسلام ولكن الله سبحانه وتعالى كفر الطواغين والجبابرة بهذا الإسلام فسقطت دولة الظلم المتجدرة ودولة الروم ودولة وسقط بذلك أيضا تغرف اليهود على الناس وجعلوا أنهم شعب الله المختار فانتفع العالم بهذه الرسالة كلا على قدر ما من الله تعالى عليه ومن من انتفع بالإيمان والهداية والنجاة من النار ومنهم من انتفع بالتخلص على الدين عند الله وسيطرة الجلالة ودخلوا حتى من بقي على الكبر منهم دخلوا لولاية المسلمين تحت الذمة يدفع الجزية ويعيش آمنا على أهله وماله لا يتسلط عليه أحد من الجبابرة هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى هذه منفعة دنيوية أما أهل الإيمان فحصلوا على المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية أن بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى وجدير بنا نحن المسلمين أن نعتز بهذه الرسالة المحمدية وأن نحملها إلى الناس وأن ندعو إليها ونبلغها المشارك إلى المغارب بعد أن نبلغها لأهل بيوتنا وجيراننا وأهل بلدنا ومن حولنا نمجدها إلى ما شاء الله من الأرض لأن هذه الرسالة ليست خاصة بنا هذه عامة لا يجوز لنا أن ننتشرها وأن نسلط عليها بيوتنا أو صدورنا بل يجب علينا أن نعبدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية والتبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين تبليغ من نصوص بمعنى انك تدرس القران تدرس الاحاديث تحفظ الناس الايات والسنن تحفظهم الاحاديث النبويه هذا تبليغ نفسه وهذا يقول به كل من يعلم شيئا من القران او من السنه يستطيع ان يحفظه الناس أن يحفظ الناس شيئا من القرآن أو القرآن ويحفظ الناس الأحاديث يستطيع غلبا عند الشمس لا يقتصر على مخلوق من يحفظ الرسول هذا تبليغ الله الثاني تبليغ المعاني وهذا لا يقوم به الإمام تبليغ المعاني شرح الوصول بيان الفقه بيان الأحكام بيان الحلال والحرام بيان الواجبات والمحرمات والسنن والمكروهات والمباحات هذا لا يقوم به الا اهل العلم يبلغه اهل العلم فلا بد من التبليغ المسلم وتبليغ المعارف وهذا انما يكون عن طريق التعليم تعليم النفوس وتحليلها وتعليم المعارف وشرحها لله. ومن ثم يجب علينا ان نهتم بهذا الامر العظيم. يجب علينا ان نهتم يجب على العلماء ان يهتموا بتعليم الناس في كل مناسبه وفي كل مناسبه. والعالم اذا نزل في بلد او في حاره او في مكان ينبغي ان يكون مصدر خير للحياة. تعليم الله يقدر فيه التدين لهم خير لهم والوضع لهم. ثم ايضا على الناس ان يسعوا اهل العلم وان يستغلوا وجود العلماء دونهم. والا اذا العالم احتفظ بما عنده وجاء الرأي على ذلك ولا حصل اتصال ولا حصل سؤال ولا حصل تعليم فإن الأمور والعياذ بالله فإن الأمور في خطر عظيم. من هنا ومن هذا المنطلق قرر أهل العلم الذين وجدوا على هذا البلد في هذا الوقت قرر ان يعطي دروسا علم ثابت. وكان من دونهما عالم المسجد. وقد اعلن لكم ما يدرس فيه ان شاء الله. وسمعتم من الامام وفقه الله امرا مجيدا على ذلك. وهو كما قال وكما كتب وعلم سيكون هناك دروس في هذا المسجد ان شاء الله في هذه الليله في ليله الاثنين وليله الاربعاء ثلاث ليال من الاسبوع. والطريقه اننا ان شاء الله نبدا باستماع قراءه بعض الحاضرين والمحترمين نسمع الى حفظهم ثم نشرح ما سيذكر ذلك ثم بعد ذلك نسير المجال للاسئله. ويفضل ان تكون الاسئله مكتوبه بالاوراق نجي انفضها ونجاب عليها ان شاء الله. خلاف كل ذلك. وعلى كل مجلستنا هذه انما هي مقدمه وبيان للطريقه التي نسير عليها. وانا اود ان اقول انه واجب على المسلمين واجب على العلماء ان يعلموا وواجب على العوام ان يتعلموا. فان طلب العلم فريضه على كل مسلم وطلب العلم على المسلمين. القسم الاول ما يطلب من كل واحد من المسلمين لك ان كان على وجهه ما يعذر ان يضر بتركه ابدا ومن تركه فانه الاخر ويحاسب عليه رب العالمين. وهذا الواحد يعني ان تتعلم ما يقوم به دينك وأن تعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول العقيدة. هذا أمر لازم لكل مسلم لا يعذر أحد بجهاله ما دام يجد من يعلمه إلا الله. وذلك من يتعلم العقيدة عقيدة التوحيد ما هي العقيدة الصحيحة وما هي العقائد الفاسدة المخالفة للعقيدة الصحيحة تعلم التوحيد وانواع التوحيد ويتعلم انواع الشرك وما يخل بالتوحيد من اجل ان يحذر من الشرك وانواعه. أجابوه قال إلا أنا أتعلم التوحيد. نعم أتعلم التوحيد لأنه يقول ونحن وحد الله ولكن لماذا أتعلم الشرك؟ تعلم الله عزيز. يقول الله لا بد أن تعلم الله عزيز من أجل أن تحذر منها. لا بد أن تعلم الله عزيز من أجل أن تحذر منها. وإلا لما قلت لا تعرف الله عزيز فإن كان قطع فيها كما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوجهه ومن لا يعرف الشر لا يشك ان يقع فيه. ولهذا كان قلوب كل الناس صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي الجليل يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافة ان اقع فيه. هذا من الفقه العظيم. الانسان يتعلم انواع التوحيد والعقيده الصحيحه ثم يتعلم ايضا ما يضاد العقيده ولا يجدها ولا يطلقها من اجل ان يتجدد ذلك. ولهذا يقول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوشك ان تنزل على الاسلام عروه العروه إذا نشأ في الإسلام فلا يعرف الجاهلية. نحن لا نعرف التوحيد لا زال لم نعرف التوحيد فكيف نقول به؟ كيف نوحد الله عز وجل؟ كيف نخلص له العبادة؟ وإلا لم نعرف الشرك فكيف نتجنب الشرك؟ ولا سيما أن الشرك الآن أخذ يلبس ثيابا براقة يزيد للناس على انه هو المسلم. الشرك الان يزيد ويلبس ثيابا براقه وبعلامات عريضه على انه هو المسلم. على انه محبه للاولياء وعلى انه محبه للرسول وعلى وعلى الى اخره. وان هذا اللي عليه الناس وهذا اللي عليه الامه وهذا اللي يصطاد الجنان وهذا اللي يقال بالفعل. هكذا دعاة الشر يزيرون البدع ويزيرون الخرافات ويزيرون الشركيات ويبصونها للناس. والشيطان يعود الى ذلك ويخبرهم على الحروب. فاذا لم تعرف هذه الدقائق وهذه المقاتلات وهذه الامور فإنك تقع فيها. فالذي يسير في طريقه ولا يدري ما فيه من الحجر وما فيه من الحيوان وما فيه من العقارب وما فيه من المخاطر إذا لم يدري عما أمامه ولم يدري ما هو في طريقه فإنه يهلك في أول أول قطعة وفي أول قطعة. أما إذا كان الإنسان يعرف الطريق ويعرف ما فيه من المخاطر فإنه يسير على طريق صحيح ويتجنب المكابر والمهالك. ولهذا يجدون في القرآن الكريم كثيرا من الآيات تبين الشرك وتبين ما عليه المشركون وتبين أنواع الشرك وترد عليها وتدبرها وتحذر منها. فواجب على المسلم تماما أن يعرف ما هو التوحيد ما هو العقيدة الصحيحة ثم يعرف ما هو المضاد لهذه العقيدة وما هو المخالف لها من اجل ان يتجنبها. وهذا هو معنى لا اله الا الله. فان لا اله الا الله اشتملت على نفس واثبات على نفس الشرك واثبات للتوحيد والعباده لله عز وجل. وكما في قوله تعالى فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه لم يكن فمن يؤمن بالله فقط قد استنسك ابي ويسير. بل قدم عليها ما يكفر الطاغوت. ما يكفي ايمان بالله. بل لابد معه من الكفر بالطاغوت. وكيف تكفر بالطاغوت وانت لا تعرف له الطاغوت. ولا تعرف ما هي انواع الطاغوت. وما هي اسباب الطاغوت. ما يمكن. ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. ما قال ان اعبد الله فقط بل قال واجتنب الطاغوت. وكيف يجتنب الطاغوت؟ بدون ان يرى ويعلم ويدرس شره وخطره حتى يتجنب. قال تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. ما قال اعبد الله فقط قال ولا تشركوا به شيئا. لأن العبادة هنا لم تكن من الشرك وإنها لازم. ولو كان الإنسان يعبد الله ولو كان يصلي الليل والنهار يتصدق بالأموال ويعتمر ويحج ولا يترك شيء من أنواع العبادة إلا فعله ما دام أنه لم يترك الشرك فإنه لازم ذلك. أبدا. لو كان يصلي الليل والنهار يتصدق بالأموال فإذا جاء على خير الله أن استغاث بغير الله من الأموال أو ذبح لغير الله أو زعم أن أحدا يمر أو ينهى من دون الله إنها لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا عباده. ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله بعضك وكل الشاهدين. هذا جانب لا بد منه والامر الاصول العقيده. ثم الصلاه الركن الثاني. نعم في الانسان دور يصلي. ليس المهم ان الانسان يصلي صوره وشكلا ولكن المهم ان الانسان يصلي حقيقه. يصلي حقيقه على الوجه المطلوب. ولا يصلي الانسان حقيقة على الوجه المطلوب الا اذا تعلم احكام الصلاة. تعلم احكام الصلاة. عرف شروطها. وعرف اركانها. وعرف واجباتها. وعرف سننها. عرف ما يتطلبه اقامة الصلاة. يؤديها العلم. ودفوها مع الإخلاص لله عز وجل والخشوع لله عز وجل في الصلاة. الصلاة لا يصحبها الشرك ولكن الصلاة لا بد أن تكون صلاة حقيقية كما أمر الله سبحانه وذلك لا يتحصل إلا بالتعلم والإخلاص لله عز وجل حتى تكون صلاة صحيحة. فلا بد من تعلم أحكام الصلاة من أجل أن يطبقها الإنسان ويصلي على ضوئها. لا يصلي على جهل أو على تقليد فلان أو فلان أو على عادة أو متابعة للناس من غير معرفة لأيامها وموجود بها. فإن العمل إذا كان على جهل العمل إذا كان على جهل فإنه لا يصلي لأنه لم يبنى على أساس صحيح. وصلى الله سبحانه وتعالى الذي يعمل على الجهل غالبا كما قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نقرأ الفاتحة لكن هل يتنبه لمعناه؟ الله تعالى يقول في آخرها أمرنا أن ندعوه بهذا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حكم الناس إلى ثلاثة أصناف في آخرها. الصنف الأول المنعم عليه. الصنف الثاني المغضوب عليه. الصنف الثالث الضال. فينعم عليهم من هم هو الذين يعبدون الله عز وجل على عين علم جمعوا بين العلم والنافعة والعمل الصالح فهؤلاء من ينعم عليهم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وهؤلاء هم الذين يعبدون الله على علم وبصيرة متبعين في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الصنف الثاني المغضوب عليهم وهم الذين اخذوا العلم ولكنهم تركوا عنه اهل العلم ولكنهم ليسوا اهل عنه تعلموا ولم يعملوا فصار العلم حجه عليهم وغضب الله عليهم لانهم عصوا الله على بصيره والغضب والعياذ بالله اشد العقوبات وفي يقول هؤلاء انهم يموت او عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به ومثلهم كل عالم لم يعمل بعلمه من هذه الامه كل عالم لا يعمل بعلمه فله نصيب من هذا الوعيد بقدر ما فرق هو العالم فيناله من الغرض بقدر ما فرق من العمل بعلم العلم هل لا يصف هؤلاء هو المغضوب عليهم الذين اخذوا العلم ولكنهم لم يعملوا به تبعا لاهوائهم يتبعون اهواءهم وشهواتهم ورغباتهم ويتركون العمل بعلمهم لان العمل تعارض مع شهواتهم ومع رغباتهم ومع ناعجهم او يتبعون عن العمل ويريدون الراحه لابدانهم ولا يريدون التعب ومشاركه العباده على اي حال تعلموا العلم النافع ولكنهم لم يتبعوا به وهؤلاء كفرهم الله عز وجل بياخذ الارصاد وشبههم بياخذ الحيوانات قال تعالى ان الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الانهار الاصفار كتب فانت لو حملت على حمار فحملت عليه كتبا نافعه حملت عليه المصحف الشريف وصحيح البخاري وصحيح مسلم حملت عليه من كتب النافعه الشريف الكريم فانه لا يستطيع الحمار ولا يستطيع حملها تعب في حملها ولا يستطيع ولا يستطيع كذلك العالم الذي تعلم العلم وحمله ولكنه لم ينتفع ولم يعرفه مثله كمثل الحمار يحملها بل شبهه بواحد من الشباب يتلو عليهم وبعد لم يأخذ الله عليهم انطلق منها فأتبعه الشيطان وكان من الغالين ولو شئنا لرفعناه به ولكنه مخلد الى الارض تبع هواه فمثل غيره الانسان ان تحمل عليه يده او تتركه يده كل هذا بسبب انه حمل العلم ولكنهم لم يعملوا به اليوم والثالث الصنف الثالث الضالون الضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال يعبدون الله بل ربما يطعمون انفسهم بحبه العباده ولكنها ليست على علم بل هو تفرد وتغليب اعمى بدون دليل وبدون علم حال ضلال وفي اول هؤلاء النصارى ان النصارى يغلب عليهم الجهل يغلب عليهم الجهل القضيه ولكنهم على العباده فيهم الرهبان الذين تركوا الدنيا ولهم الصوامح يتعبدون ولكن مع سعادتهم والعياذ بالله فانهم ظالمون والظالم هو الضايع انسان الذي يسير ومعه ويقدر هذا يسمى ضايع لو راح واحد يريد بلد ولكنه صار على غير طريق البلد يسميه انه ضايع كذلك الذي يريد الاخره ويريد الجنه ولكن لا يعمل على الطريق الصحيح هذا ضايع لا يصل الى الجنه ابدا لانه ما على الطريق الصحيح كذلك الذي يعبد الله على جهل هذا ضايع لا يأخذ الطريق هو لا يأخذ الطريق ولكن هو غير صحيح لا يوصله الى شيء بل لا يوصله الى الله كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حرام تسقى من عين عين خاشعه عامله ناصبه ومع هذا تصلى نارا حرام لانها لا تعبد الله على علم وانما تعبد الله على جهل وضلال لم تتبع الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومثل هؤلاء كل خير كل مخلف وكل مبتدع يعبد الله بالبدع والخرافات فان هذا الشرك والعياذ بالله مهما ابعد نفسه ومهما قضى ليلا ولا نهارا فان مصيره الى النار الا ان يصبر الله ويرجع الى الدين الصحيح والعود الواجب والعمل الصالح العبرة ليست في كثرة العمل وإنما العبرة في نوعية العمل ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا بل قال أيكم أحسن عملا فالعبرة من أحسن ومتى يكون العمل حسنا أجاب عن هذا الفضيل بن عياض رحمه الله قوله أن يكون خالفا فضاعفا ليبلغ من يكن احسن عملا قال الفضيل اخلصه واصلبه قال يا ابا علي لا اخلصه ولا اصلبه قال اخلصه ان يكون خالقا لوجه الله واصلبه ان يكون صلاه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جعلنا ما على الارض من سلها لنبلوهم ايهم اكثر عملا ما قال لنبلوهم ايهم اكثر عملا بل قال ايهم احسن عملا لان العبره بالعمل الحسن ليست العبره بكثره العمل قل هل نبلوكم بالاسلمين اعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم مسلمون صنعا إلى كل الذين صلوا بالآيات ورصدوا بلقاء وضحكت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة من ربهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الحاصل أننا في هذه السورة العظيمة نسأل الله أن يهدينا طريق المنعم عليهم وعرفنا أن المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم النافع ولكنهم تركوا العمل الصالح وأن نستعين بهم من طريقة الضالين وهم الذين أخذوا جانب العمل وتركوا العلم وهم كل من عبد الله على جهل سواء كان من النصارى أو من غيره أو من الصوفية أو غيره هناك فئة من الناس في كل زمان وفي زمان الآن يجهدون في طلب العلم يجهدون الناس في طلب العلم ويقول الناس الشهد في الذكر والعبادة و حفظ الوقت. وأما طلب العلم هذا يشرق عن العمل. هذا قاله قوم في عهد في عهد ابن جوزي رحمه الله وذكره في كتابه تلبس الليل. قال هناك جماعة مشتغلين بالعبادة ويحثون عليها ويحذرون الناس من طلب العلم وأنهم يقولون أن طلب العلم شرك عن العبادة والمطلوب هو العبادة وأما طلب العلم فهو وسيلة فلا تشتغل بالوسيلة وتتركه. الغالب كما يقولونه قال رحمه الله فتركوا العلم والعمل جميعا تركوا العمل والعلم لأنهم أعرضوا وسوى خسر العمل لأن عملهم كان باطلا. تقول خسر العلم والعمل خسر العلم لأنهم غفروا فما أرادوا وخسر العمل لأن عمله صار هباء منثورا والعياذ بالله. لا بد من طلب العلم ولا بد من الصبر عليه وتحمل المشقة فيه مهما كان. ما ينفع عمل بدون علم ابدا. لا بد من طلب العلم ولهذا الله سبحانه وتعالى فزع بالعلم قبل القول والعمل كما في قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله الصافي للانبياء وللمؤمنين والمؤمنات. بدا بالعلم قبل القول والعمل ولهذا ترجم الامام البخاري رحمه الله على هذه الايه بالبيت في قوله باب العلم قبل القول والعمل وكان هذه الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله صافي لغيرك وللمؤمنين والمؤمنات. وطلب العلم لا يكفي فيه قراءة الكتب. لا يكفي أن الإنسان يجمع في بيته آلافا من النسخ والمؤلفات ويقرأ فيها. هذا لا يكفي بل هذا ربما يضر الانسان ربما يقرا شيئا ولا يفهمه ويضر المعرفه ربما يقرا كلاما غارا ويضر فقط عنه. فلا بد من مراجعه اهل العلم ولا بد من الجنود في حلف التدريس سواء كان في المدارس النظامية أو في الشرطة في المساجد. لا بد من أخذ العلم عن العلماء تلقي العلم عن العلماء. هذا العلم يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ بالكتاب والقراءة أبدا. نعم المطالعة طيبة والتجرد من العلم النظر في كلام اهل العلم طيب ولكن اذا كان هذا مبنيا على اساس اذا كان عندك اصول تبني عليها اراس اصول العلم على اهل العلم واخذت مفاتيح العلوم على ايدي العلماء حينئذ يحب نفسك ان تطالع في الكتب وان تتجرد من العلم ما في الامواج الى انسان مبتدي ليس عنده شيء من الوصول والقواعد والمفاتيح. وإن يتوقع عن أهل العلم شيئا يأتي بجهله ويأخذ عن الكتب مباشرة هذا ظل به كثير من الناس وشكل هذا خطرا على الأمم لأن هؤلاء يظنون أنهم علماء في حين أنهم تهتم. كان قبل ان يقرأ الكتب جهالا بسطا خطرهم قليل ولكن بعدما قرأوا الكتب صاروا جهالا موقرين. تعرفون الجهل البسيط والجهل المرجع. الجهل البسيط هو الذي يجب صاحبه انه جهل. اما الجهل المرحل فهذا هو الذي لا يجب صاحبه انه جهل. بل يظن انه عالم اي يسمى بجهل المرحل. وهو هو الخبر العظيم. الجهل المرحل هو الخبر العظيم. اذا كان الانسان يجهل ولا يدريه انه جهل. هذا هو المسلم. وهذه طريقة بعض الذين تخرجوا على الكتب يجهلون ولا يدرون انه مجهول. يجهل في بلاد العلماء كانوا محرومين. طلبة صنعاء وذهبوا للمشرق وذهبوا الى بلاد بعيدة. وتوقع كذلك غيرهم من الامام الشافعي غيرهم من العلماء ومنهم احمد. مرحلون نشخص للمصالات الطويلة وعلى أقدامه أنا أحلام السيارات ولا طائرات ولا لا تلقوا العلم مش نهي طلب العلم. فلو اقتل الإنسان والإنسان مساعدة إلى بلد عارض حضرته العلم ليس هذا كبير. الإنسان يساعد للتجارة هو الإنسان اللي أخذ منه بلد التجارة. لماذا لا يصاب بطلب العلم؟ اين وجه الله له العلم في بلده؟ هل الزياده خير؟ ونعمة يشكر عليها الله سبحانه وتعالى. اتوا اليه هذا درس هذا علم. خطبه الجمعه درس عظيم بس مسموح. اذا حضرت وانصرفت واعطيت ذلك من الخطيه فتابعك الحقيقة فإنك تستفيد فإنك العظيم. هذا الكلام بالعلم. فلهذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة ولكن إن إرادة الخطبة أظهر في الآية الكريمة استعوا الى ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم من مصدر الحمده فقد جرى ومن لغى فلا جمعه له. واذا قال لصاحبه يوم الجمعه ولما يخرج اذا قال لصاحبه انصح فقد لغى اذا قال له انصح فقد لغى. يعني ما يتكلم ولا يحق بالامر بمعروف ان لا يعلم يعني اذا سلم على واحد ما يرد عليه السلام لم يسلم عن فكره منزل ايش؟ منزل يستوعبها ويسهلها ويتلقاها. ولهذا ذم الله لنا في المسجد الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائده. قال تعالى ومنهم من يسلم اليه حتى اذا خرجوا من عنده قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انت؟ يسالون من مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول؟ بالنسبة حاضر ولكن الله حاضر بقلبه بس حتى قال الرسول المناخين الحاضرين يسمعون لكن يطلع من ماذا قال الرسول؟ ماذا قال اهل اولئك الذين طبع الله على قلوبهم اتبعوا اهواءهم. فنحن من اين ان نشارك هؤلاء هذا الوقت نحن نخطى ولا نحن ماذا يقولون فيها كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين وآخر في بلد حاضر فيها علم فيها درس فيها فائدة فيها تدريب فيها إجابة عن أسئلة حضور الندوات حضور الدروس مثل هذا الدرس في أي مسجد من المساجد سؤال عن المساجد التي فيها دروس متابعها ومهدمها هذا كله طلب العلم. سؤال اهل العلم اما اسال هل من تحصيل العلم؟ قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا حضرت الخطبه وانتبهت لها حضرت المحاضره حضرت الندوه حضرت الدروس سالت اهل العلم في هذه العلمه بحول الله ستصبح في دينه وتحرم من الجهل باذن الله. اما الى ان لا سمعت الخطبه ولا حضرت محاضره ولا حضرت الى درس ولا سالت عالما فانك تدرك وتبقى في جهل اهلك. نسال الله العافيه. هذا هو كما قلت في مبدا الكلمه اننا فنجعل هذا الدرس ان شاء الله في دليل الصفر، وكذلك ليس الاثنين ملحى بالشرطي. وكما ذكرنا الطريقة هو ما نستمع الى قراءة الحاضرين، ثم بعد ذلك نشرح ما توفر سببه، ثم بعد ذلك نستبدل اذا كان هناك اسئلة من الحاضرين، لأن في حقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة. وربما تكون عند الناس مشاكل أو عند الشباب مشاكل تحتاج إلى تعاون معه في توجيهها وتسديدها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من علم نافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكما قلت لكم هذا الدرس إنما هو بداية وتسديد فقط. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
فلدينا بعض الأسئلة سنعرضها على حضرتكم، ومنها سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض المحاضرات والخطاب تكون خالية من طلب العلم الشرعي، فهل نحضر لمثل هذه المحاضرات؟
نعم، حضور المحاضرات أمر طيب، ولا اعتقد ان هناك محاولة تكون خالية من العلم الشرعي ابدا، فيها فائدة لا بد فيها من فائدة، ولو على الاقل لا تسمع الى الايات القرآنية ولا حديث النبوية ضد الجهاد. نعم، قد لا يكون فيها شرك مثلا، قد لا يكون فيها انظمة فكرية، ولكن يكون فيها توجيه عام، يكون فيها كراهية للقرآن، ترى ان الاحاديث فيها وعد وتوحيد لا تخلو من زائده ابدا، فلا يفرط فيها ابدا.
سائل يقول: هل الشريعه تكفي عن امور الندوات والمحاضرات؟
لا، لا يكفي الشريعه عن امور المحاضرات والندوات، وان كان في فائده والحمد لله في فائده، ولكن لا يكفي كون تحضر امام المدرس او امام المحاضر وتشاهده، يكون هذا ادعى الى الاستفاده، لان حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم وكل انتباهك له اشد من سماع الشريط، وان قد تسمع الشريط وانت غافل ولا تلقنه بالك، لكن حينما تشاهد المتكلم امامك وهو يتكلم ويشد يده اليه يكون هذا ادعى للاهل، وايضا يكون ايضا يشارك الاجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتبارسون عن بينهم الا نزلت عليهم السكينه وشده الرحمه حفتهم الملائكه وذكر ان الله في العلم، فأن تحمل على هذا الحلول زيادة على العلم الذي تستفيده خلاف الشريط، أنك تكتب هذا الأجر الحلول، يعني تكتب أجر الحلول، وإن كنت تستفيد من الشريط لكن الفوائد تختلف. وجاء ثلاثة نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد واحد منهم جاء وجلس في الحلقة، واحد منهم استحيا، أراد يخرج من الاستحياء ورجع عن جلس، والثالث الصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبركم بخبر الثلاثة؟ أن أحدهم فآواه الله، هذا هو الذي جلس في الحرب، آواه الله عز وجل من رحمته وإلى فضله وإحسانه. وأن الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، كل هذا فيه فهم، الحياة كله فهم، استحيا أن يوصل في الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس. ما فعل هذا الحياة؟ هذا حياة تستفاد استحيا الله تعالى منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه، عياذ بالله، أعرض عن الصرف وحضور الذكر، فأعرض الله عنه فتوبة الله. فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يحضر فهو قادر على الحضور، ولكن ما يريد الحضور يخشى عليه أنه صار بهذا الوعيد وصرف وصرف الله عنه. كما قال تعالى: وإذا عجل السورة ثم يرى بعضه إلى بعض كل يرى ثم يرى ثم يرى صرف الله وأمره لأنه القوم لا أسأل. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم إياهم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان يحذر الدروس، فماذا يبقى عنده في الحياة إذا أعرض عن الدروس النافعة وعن العلم النافع؟ ما يعطي الدنيا بحذافيرها، ما يعطي الدنيا بحذافيرها، لا تعرضه عن فائدة يستفيدها في دينه، وفائدة يستفيدها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفائدة ليس لها جنة بخلاف الدنيا. الدنيا ربما تكون وقوده إلى النار. ولهذا يروى أن داود عليه السلام لما مر بجواره في يوم التهافه عليه الصلاة والسلام وإلى رجل جاهل فقال: إن ابن داود أوتي مجدا عظيما. إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجواره ووقعته قال رجل جالس: أعجب بسليمان وبما معه من جنود. فسمعه سليمان عليه السلام فجاء اليه فقال: انت الذي قلت كلمة؟ قال: نعم. قال: ويحفظ تسبيحة لصحيفة مسلم خير من نعوم كلمة داود. تسبيحة واحدة لصحيفة مسلم خير من هذه الدرور وهذه الغربة وهذا الملك وهذا السلطة. نعم. الحاكم ان الانسان لا يجهل في الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر وارغب عنها تسهل فيها. نعم.
فضيلة ابن عيوب الشيخ: ما رأيك إذا كانت هذه المحاضرات هي نقطة للمحاضرات؟
ما أظن هذه المحاضرات وفيها نقطة للمحاضرات. ما أظن هذا أقول لها الحق من بعض الناس دعوها بغلط ينبغي التنبيه عليه أن الدروس خصوصا إذا كانت جسم العيد وفي مسائل يجب أن تكون جاهزة ومفيدة وتتعجل فيها بلقائها وحضورها.
فضيلة الشيخ: ذكرت القسم الأول من طلب العلم، ومن القسم الثاني؟
أنا ذكرت القسم الأول لأن مهم للمجال الخليفة، أما القسم الثاني فهو مهم جدا ولكنه لا يجب على كل واحد وإنما يجب على من عندهم الاستعداد. القسم الثاني من العلم ما يحتاجه الناس في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم وفي أحوالهم المعيشية والزوجية وخصوصياتهم، يعني تعلم أحكام الحلال والحرام وتعلم أحكام الأنفسة وتعلم أحكام القضاء، هذه ما بدون شيء منها، ولكن ما كل الناس يستطيعون أن يكونوا علماء بهذه الأمور، فهذه مما يتفرغ لها من جعل الله بهم الاستعداد لا بد من وجودها، ولكن لا يجب على كل واحد من المؤمنين ان يتعلمها، وانما يجب هذا على من اعطاه الله الاستعداد والتمكن من هذا الامر.
ما رايك بينكم اجتماع الاشرطه الفقهيه مثل اشرطه الشيخ محمد بن صالح وجميعهم في الفقه؟
هذا شيء جيد، اجتماع الاشرطه الفقهيه من الشيخ محمد وصاحب الكلمه مصطفى الله وغيره من العلماء شيء جيد، ولكن كما ذكرت هذا لا يغني عن صدور الدروس، لا يغني ابدا عن صدور الدرس والجنود من الحلقه، انما هو زياده خير مثل ما تطالع في الكتاب تستمع الى الجنود غير صدور الدرس، ولكنه لا يغني ولا يخرج الانسان عالما في المستقبل ابدا.
هل قلة الحضور للمحاضر أو الدروس وكثرته دليل وعلامة على علم المحاضر وفضله؟ أرجو الجواب الثاني، لأن بعض الشباب مشغول ببعض الدعاة ويرى كثرة الحضور دليل على علمه وعلم فضله. فلا أهل
الناس بصوته، وأرجو أن يكون كثرة الحضور دليل على فضل الشخص وعلى علمه، أنا أرجو هذا إن شاء الله، ولكن لا أقول قلة الحضور دليل على أن الجهل المتكلم على لا ما أقول هذا، أقول أن كلا الاثنين على خير إن شاء الله، أن عنده حضور قريب وأن عنده حضور قريب كلهم على خير إن شاء الله.
ما رأيك في بقية العلوم الأخرى العلوم الرياضيات وهل البحث فيها من بعض الوقت؟
أولا الإنسان يهتم بأمر دينه، هذا لابد منه، لابد من تعلم ما يستقيم به دينه، هذا مشترك بين كل المسلمين، ثم بعد ذلك كل ما توجه إلى ما فيه منفعة للمسلمين، هذا يصير دينه، وهذا يصير جندي، وهذا يصير مهندس، لأن مصالح المسلمين تتكلم هذه الأمور، والناس معهم على صورة مواهب. هذا موجود في الحرب والجهاد والشجاعة، هذا موجود في الطب، وهذا موجود في الزراعة والهندسة والصناعة، كل الله الله وهو بالسبيل كما يزيد المسلمين، فتعلم الأمور الرياضية والأمور الاقتصادية والأمور الزراعية هذه المكملات، لا بد من وجودها في المسلمين والأمور العسكرية لا بد، ولكن بعدما ياخذ الانسان القسط الواجب من العلم حكم الذي هو القسم الاول الذي ذكر لكنه يجب على كل مسلم ان يتعلم.
فضيله الشيخ، قد يمكن ان يكون محاضره من المحاضرات قال له ظروف رغم ان علمائنا من السلف رضوان الله عليهم غلظوا في اقتناع اهل البدع.
إذا علمت أنه مبتدع فلا تحضر، إذا علمت أنه مبتدع فلا يجوز لك الحضور، لأنه لا يجوز مبالغة المبتدعة والاستماع إليهم، من كان أهل العلم تخرجوهم من مجالسهم، إذا جاءوا يسألون طردوهم ولا يجيبونهم على أسئلتهم، لأنهم لا يسألون أسئلة فيها فائدة، وإنما يسألون أسئلة فيها شذوذ وفيها إهانات، فهو العلم يستعيدون على المبتدع، ولكن العوام من باب اولى، اذا علم من هذا الشخص مبتدع اننا لا نحضره ولا نسمع عنده، ولكن اهل العلم الذين عندهم معرفه كثيره ماذا يحضروا من اجل ان يردوا عليه ومن اجل ان يسمعوا الشبهه التي يقولها حتى ينصبوها وحتى يقوموا في نحر هذا المبتدع.
ما رأي فضيلة الإمام إلى تسمى بالنشيد الإسلامي والتنفيذ الإسلامي فقه الواقع والصحوة؟
هل هذه الأمور الجميلة هل أسمع أو لا نسمع نشيد إسلامي ولا ما كنا نسمع في مثلا؟ نسمع مثلا الشعر، الشعر ينقص من الأمور، شعر المغلوب فهو مثلا يشتمل على باطل أو على هدى أو على غزو المسلم، وشعر الحكمة هذا ما يشتمل على الشجاعة وعلى بيان الحكمة وعلى الكرم وعلى وصف الجهاد، وعلى من ذلك الشعر الذي فيه الدفاع عن الإسلام وعن العقيدة، وشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه، سعد بن زهير وسعد بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم من شعراء الصحابة الذين دافعوا عن الإسلام بشعرهم. هذا يسمى شعر عربي، شعر مزيد بشعر طيب. أما شعر الإسلام أو نشيد إسلامي هذا اسم مستحضر لا أعرفه فيه. وكلام عبد الله الذي نعرفه هو صدر كتاب السنة، هذا هو صدر الله من كتاب السنة، هو صدر الله صدر الحديث، لأنه لأن صدر الكتاب السنة هو عالم الواقع، يبين الصحيح من الخطأ، ويبين الحلال من الحرام، ويبين الهدى من الضلال. فكل كتاب السنة هو الواقع الحقيقي، وأنه هو الذي يحكم على الواقع الخطأ إلى الصواب أو حق أو ضلال. فهناك فقهاء الكتاب السنة عند أهل الفقه الواقع الحقيقي. أما ما يقولون هو الواقع ليس الكتاب السنة فهذا ليس بشيء، ما هناك مذهب خارج عن فقه الكتاب السنة. الله تعالى يقول يتفقه في الدين، ما قال يتفقه في الواقع، قال يتفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقهه في الواقع، لأن الواقع هو فقه الكتاب السنة. فهناك كتاب بين حكم الواقع وحكم كتاب السنة عليها، ما في واحد فقيه في كتاب السنة فهو لا يعرف الواقع. وجرت في الصراحة في أهل الأهل من أهل العلم منهم من يرى أنها سنة ومنهم من يرى انها يقصد وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحاجه لما فضل جده عليه الصلاه والسلام صار يفعلها من باب الحاجه لا من باب التشريع. الحاصل انواع المساله فيها خلاف، ولكن اذا فعلها الامام اخذ الراي القائل منها السنه لا باس. انسان يؤمن بعد الصلاه اذا لم يفعلها أين المأمور لا يأتي بها ويجيب على الإمام ويخالف الإمام في هذا. لا 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 هذا في بعض الروايات ورد في بعض الروايات ويصل أكثر من الروايات أنها لا تزال، ولكن لو فعلها بعض الناس أو قالها بعض الناس لا يقع عليها. نعم نعم لا يقع عليها هذه السنة.
شيخ
من نسبة
ليه
ولا منه إلى رجالة تراها أولا
ما هو المكان الصحيح الذي يعرف فيه طالب العلم والعالم من الداعية خاصة في هذا العصر الذي يظن كثير من الشباب أن كل من ألقى موعظة فهو عالم؟
فالميزان الموزن به علم الانسان ان يكون خفي به، ولكن هذا يظهر يظهر علم الانسان عند الحاجه في ازاله المشاكل ازاله الحوادث والمسائل العويقه ثم يريد التميز عن اهل العلم وغيره. فالعلماء انما يظهرون عند الحاجه وعندما تنزل المشكلات والنواجذ التي تحتاج الى اهل العلم، كما تعرفون بالحديث الذي قتل 99 نفسا من كان قبله قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ثم انه اراد ان يشوف ولكنه أدخل عليه وشوف يكون قد قتل 99 نفسا فسأل كل شيء في هذا هل له توبة أم هو رجل جاهل؟ فدلوه على عائشة إنسان مثله بعبادة لكن ما عنده علم، فقال له لا يملك توبة إنه جاهل لا يملك عادة، وهذه آفة العبادة إذا صارت على غيره أو غير علم. قال له ليس لك توبه فقتله وسلم من الجاهليه. ثم سال عن عالم المسجد فدلوه على عالم، فذهب اليه وقال له انه قتل 100 نفس فهل له من عوض؟ فقال له العالم لا، من المحمود بينك وبين الخوف؟ هل احد يحمود بين العبد وبين ربه؟ من يحمود بينك وبين الخوف؟ ولكنك بعرض الخوف فاخرج كل عرض الصلح وحبب ان فيها اناسا صالحين يعبدون الله ويعبد الله معه. الشاهد من هذا الفرق بين العابد والعالم. العابد اجاب بجهل فقتل بسبب هذه الفجر اجاب، واما العالم فاجاب بعلم ونفع الله به واهل السلام وخرج وهاجر الى الارض الطيبه وهذا قبل الوفاء في التاريخ اختسمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأنزل الله حكما بينهم وقال كلكما بين الذنبين. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بالشبر وقبلته ملائكة الرحمة. هذا بسبب أولياء العالم هم درجة العلم، فالعلماء يظهرون عند الحاجة الحقيقة. أما ما دامت المسألة ما في حاجة أما السوء فمن يظهر علم العلماء هو الحاجة يحتاج الناس إليه. نسأل الله عز وجل أن يكثر من العلماء العاملون الصالحين المسلمين.
نعم نعم. طيب يا شيخ نود السؤال عن الأمور التي سوف يتم شرحها في الدروس القادمة، هل هناك كتب معينة وما هي أسماء هذه الكتب؟
هذه منصورة في العلاج سنتكلم إن شاء الله عن درس في كتاب آداب النفس والصلاة في رسالة صغيرة آداب النفس والصلاة فيها أحكام الصلاة واحكام الزكاة واحكام الصيام تفصل. ولعلنا نأتي عليها ان شاء الله في هذه الفتره. النصراني هذا كتاب التوحيد في دينه وحرب الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هو كتاب يعلمه جميع كتاب مشروع في التوحيد والحديث فيه. هذا هو الكتاب ندرسه ان شاء الله في مجال الثالثه. وهذا من كتابين ليس ثابتا في اداب المسلمين الى الصلاه وفي ذلك الاثنين والاربعاء ليس الاربعاء في كتاب التوحيد.
صاحب الهويه رجل دخل عليه موظف يريد توقيع معامله منه وهو مستمع بشم وقال لا تدخل علي ولا توقعه ولا توقع المعامله ولو كان الله. ما حكم الرجل وما حكم هذه الكلمه التي قالها؟
هذه كلمه خطيره جدا. قال الله العافيه والسلام. استردها الغضب من الله عز وجل. استردها الغضب قوم الشيطان يضرب منه ويحمله على القران السيئ وعلى الافعال السيئه هذا نتيجه الغضب. وربما يكون السبب هذا المراجع الذي يعلم الدخول والرجل مشغول ينبغي ايضا ان المراجعين لا يفرطون المسؤولين اذا كانوا في شغل خاص او اجتماع خاص ينبغي ان لا يخرجوه. كما انه يجب على المراجع والمسؤول ان يكون واسع الصدر وان يتحمل الناس وهو فيما يتفرد. لا بد ان يحصل له من الناس الحكمه ويصبر على هذا الحمل. أن هذه الكلمة الساق إذا ودع ولو جاء الله على والعياذ بالله بكل مخطية. ولكن علينا أن يستغفر الله عز وجل. ربما يكون حمله سبة الغلط على هذا. فعلينا أن يستغفر الله عز وجل وأن يستغفر وأن يندم على ما فعل ولا يعود بمثل هذا. صلى الله عليه وسلم. والسلام.
لا مقصود دار الشعار بقول من نحن نريد علماء في الواقع ويسقطنا علماء في الواقع.
هذا من الشيطان يريد ان يخدم بين العلماء وبين الشباب لان يكون العلماء له الصمود وليس عندهم قدره في الواقع نجد ان يزهدهم في علمائهم. فلا قلنا العلماء الحمد لله ليسوا مبطلين. العلماء يعرفون الواقع ويعرفون الامور وينزلونها في ميزان الشرع ليسوا مبطلين. وكيف يقولون يجهلون الواقع وهم علماء؟ العالم عالم يعرف الاحكام ويعرف الواقع ويجبن الواقع على الاحكام يطبق الواقع على الاحكام الشرعيه يحكم عليها من خلال ذلك والا لم يكن عالما. فليس هناك عالم في الشريعه وهو غير عالم بالواقع هذا ابدا لا يكون. ثم الجاهل هو الذي يجهل الشريعه ويجهل الواقع هذا جاهل. فهذه كلمه بسيطه يريد ان يرددها علينا اعداؤنا وربما اغتر بها بعض شبابنا او اغتر بها بعض المثقفين فصاروا يلبسونها وهو خطر يجب الانكار والرد عليه ويجب ان نثق بعلمائنا ومعرفتهم للامور ورغبهم في الاشياء وانهم ليسوا مغفلين وليسوا بمعجل عن واقع الناس يعرفون الامور. ولكن العلماء اعطاهم الله شأنا هم يتكلمون بكل ما عنا في نفوسهم او عرف في خواطرهم وانما يتكلمون بحيث يجوز الكلام بحيث يكون الكلام فائده. لا يتكلمون في كل نادي وفي كل مكان لان هذا طريق الجهال ان العلماء فانهم لا يتكلمون الا اذا كانوا الكلام فائده وكان له مناسبه وكان في مكان واحد ينزلون الامور منازلها. وهذه هي الفكره. اما الهزار الذي يسبب في كل مكان يتكلم في كل مكان هذا ليس بعالي ليس بفقيه.
إذا اجتمع ثاني أو أكثر في المنزل وبدأوا بدراسة الكتب وحفظ بعض الأحاديث شريفا فما رأيك في ذلك؟
هذا لا يكفي في حصار بعض الشباب على أنفسهم ودروسهم في بعض البيوت يحفظون على أنفسهم ويمرون على أنفسهم هذا فيه خطر عظيم ولا يفيده شيئا فربما يفرون فيه. لا بد من ان يسعوا الى العلماء ويجلسوا على العلماء في اي مكان ولا يتفق اليه. اما الجلوس والبيوت والمجموعات من الشباب الجهال يقرؤون ويفكرون ويشرحون انفسهم هذا له الخبر العظيم. وكونهم يبقون على جهلهم احسن من كونهم يتبعون هذه الطريقه. لأنه كما ذكرت لكم سابقا الجاهل البسيط أسهل من الجاهل المركب. الجاهل البسيط يجمع الجاهل لكن الجاهل المركب هذا هو الذي يحصل عنده الخبر لأنه يظن أنه عالم وهو جاهل.
ما رأي فضيلتكم في من ترك طواف الوداع ورجع إلى بلد الطائف مثلا هل يمكنه الرجوع لأداء الطواف أم لا أم لا يفعل؟
إذا خرج الإنسان إلى بلده ولم يده الوداع فإنه لا ينفعه الرجوع بل يتقرر عليه ذبح الفدية أن يدفع فدية يمتعه ويرجعها على الفقراء في مكة حين ذبح الطواف ودعا. وأما رجوعه فإنه يجزي لا يجزي.
نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن ينزل الأجر والمثوبة لصاحب الهوية الشيخ صالح الفوزان على ما قدمه من هذه المقدمة الطيبة وما أجاب عليه من أسئلة واستفسارات. وأؤكد على ما ذكره فضيلته من أن الدروس هي في الأيام الآتية يوم الجمعة بعد المغرب ويوم الأحد بعد المغرب ويوم الثلاثاء بعد المغرب من كل اسبوع. ونسال الله التوفيق للجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى